أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا أن هناك عدة إشكالات توجهت على الرواية وشكك في إمكان العمل والاعتماد عليها وفي مقام بيان تمامية هذه الإشكالات أو عدم تماميتها نتعرض للاحتمالات الموجودة في تفسير الرواية وبالتحديد نتعرض للاحتمالات القائمة في الخمس الذي أوجبه الإمام عليه السلام في الذهب والفضة في المقطع الأول في تلك السنة المعينة والذي أوجبه في مطلق الفوائد والغنائم في المقطع الثاني في كل عام. ما هو المراد بالخمس في المقام؟ الاحتمال الأول الذي يذكر في مقام تفسير الرواية هو ما ذكره يعني ما نقل عن السيد الخوي قدس الله نفسه في تقريراته، وحاصله أن يراد بالخمس في الرواية وبالتحديد في المقطع الأول هو الخمس المعهود والخمس المتعارف الذي كلامنا فيه. والإمام عليه السلام أسقط هذا الخمس وله الولاية على هذا الإسقاط في سنة معينة من باب التخفيف ومراعاة حال الشيعة عن جميع الأمور. نعم، الشيء الوحيد الذي لم يسقط عنه الخمس في تلك السنة المعينة هو عبارة عن الذهب والفضة بشرط مرور الحول عليهما، هذا لم يسقطه، هذا يجب فيه الخمس. كما أنه لم يسقط الخمس عن الضياع والغلات، وإنما شنو خففه من الخمس إلى نصف السدس كما صرحت بذلك الصحيحة الشريفة. إذن الصحيحة في مقام إسقاط الخمس في سنة معينة تخفيفا على الشيعة ومراعاة لحالهم، والاستثناء الوحيد كما قلنا من هذا الإسقاط في تلك السنة المعينة هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن الذهب والفضة بالشرط المذكور، والغلات أيضا بالشرط المذكور إذا فاضت عن الشنو؟ عن الحاجة وعن المهنة كما صرح بذلك أيضا في ذيل الرواية. ولعل السر في عدم الإسقاط في هذين الموردين هو أن مرور الحول على الذهب والفضة عند الإنسان يكشف عن عدم حاجته إليهما، يكشف عن زيادتهما عن المعنى، ولذا بقيت عنده سنة من الزمان ولم يصرفها في مؤنته فهي فائضة عن الحاجة. وكذلك الضياع والغلات وجوب نصف السدس فيها مشروط كما تقدم بأن تزيد عن ماذا؟ عن مؤنته، فهي أيضا فائضة عن المؤنة، ولكونها فائضة عن المؤنة الإمام عليه السلام أوجب فيها ماذا؟ أوجب فيها هنا نصف السدس، وفي الذهب والفضة أوجب ماذا؟ الخمس. وبناء عليه يكون المقطع الثاني في الرواية فأما الغنائم والفوائد هذا حكم شرعي أولي ثابت على القاعدة، واستدل عليه الإمام عليه السلام بالآية الشريفة واعلموا أنما غنمتم من شيء إلى آخره، الآية الشريفة استدل عليه بالآية الشريفة. إذن الرواية في هذا المقام في مقام بيان أن الغنائم والفوائد يجب فيها الخمس في كل عام، هذا هو التشريع الأولي في باب الفوائد والغنائم، يجب الخمس فيها في كل عام. خصوصية موجودة في سنة 220 الإمام عليه السلام أسقط هذا الخمس الواجب في بعضها موارد، في بعض الموارد أسقطها في بعض الموارد، وأثبت الخمسة في ماذا؟ في موارد أخرى. وأثبت الخمسة في موارد أخرى، هذا هو معنى الرواية. هذا الاحتمال معناه بالتحليل معناه أن وجوب الخمس في الذهب والفضة على القاعدة، أن وجوب الخمس في الذهب والفضة على القاعدة وليس استثناء من الشنو؟ من القاعدة. الاستثناء من القاعدة يكون في إسقاط الخمس عما عدا الذهب والفضة، هذا الاستثناء من القاعدة. الاستثناء من القاعدة يكون في التخفيف وإسقاط الخمس عما عدا الذهب والفضة، أما وجوب الخمس في الذهب والفضة فهو على القاعدة. يعني الإمام عليه السلام يقول أن كل هذه الأمور يجب فيها الخمس، أنا أسقطته في هذه الموارد، أسقطته في هذه الموارد اللي ذكرها، الخدم والمتاع والآنية وربح ربحه من تجارة إلى آخره، هذه أسقط عنها الخمس. أما وجوب الخمس الذي صرح به في الذهب والفضة هذا يكون حكما على القاعدة، هذا معنى هذا الكلام. زين، هذا الكلام، هذا الاحتمال المبني على هذا الذي ذكرناه، هذا فيه مخالفة للظهور من جهتين، فيه مخالفة، هاي مناقشة الاحتمال، هذا الاحتمال فيه مخالفة للظهور من جهتين. الجهة الأولى نسبة الإيجاب إليه عليه السلام، وهذه كررت في الرواية أكثر من مرة، قال وإنما أوجبت عليهم الخمس في الذهب والفضة إذا حال عليهما الحول. نسبة الإيجاب إليه عليه السلام هذا مخالف لهذا الاحتمال، لأن هذا الاحتمال يعني كما قلنا أن وجوب الخمس في الذهب والفضة على القاعدة هو حكم شرعي أولي إلهي يثبت بالآية الشريفة، أوجبه الله سبحانه وتعالى، لا أن الإمام هو الذي شنو؟ هو الذي أوجبه. فافتراض أن وجوب الخمس في الذهب والفضة هذا على القاعدة كما يقول هذا الاحتمال، وإنما الخارج عن القاعدة هو إسقاط الخمس عما عدا الذهب والفضة، هذا خلاف ظاهر قوله عليه السلام أنا أوجبت الخمس في الذهب شنو والفضة. هذا معناه أنه لولا إيجابه عليه السلام الخمس في الذهب والفضة لما كان الخمس فيهما شنو واجبا. هذا المخالفة الأولى. المخالفة الثانية مسألة تقييد، تقييد الإيجاب بقوله في سنة هذه كما قرأنا العبارة وإنما أوجبت عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة. من الواضح أن تقييد الإيجاب بكونه في تلك السنة هذا أيضا خلاف هذا الاحتمال، هذا خلاف قرين على عدم صحة هذا الاحتمال، لأن وجوب الخمس في الذهب والفضة على القاعدة لا يختص بسنة معينة. وجوب الخمس في الذهب والفضة على القاعدة باعتباره حكما إلهيا، الإمام لم يصنع أزاعه شيء وإنما أثبته، إذا كان كذلك حينئذ لا يوجب لتقييده بماذا؟ بتلك السنة، بل الذهب والفضة بناء على الاحتمال الذي ذكر هو داخل في قوله عليه السلام وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة في كل عام. فما معنى تقييد الإيجاب، إيجاب الخمس في الذهب والفضة بخصوص تلك السنة؟ فهذا الاحتمال يكون مخالف للظاهر من هاتين الجهتين. على كل حال نسبة الإيجاب إليه عليه السلام، وتقييد الإيجاب بسنة معينة قرينة واضحة على إرادة غير الخمس المعهود، أن هذا الذي أوجبه الإمام عليه السلام في الذهب والفضة وشيء آخر ليس له علاقة بالخمس شنو المعهود. فإذا يبطل هذا الاحتمال، لأن الاحتمال مبني كما قلنا على أن يكون المراد بالخمس هو الخمس المعهود. الاحتمال الثاني أن يقال أن الخمس الذي أوجبه الإمام عليه السلام في ذلك العام هو غير الخمس المعهود، هو شيء آخر غير الخمس المعهود. لنقل هو غريمة فرضها الإمام عليه السلام ومن حقه أن يفرض ضريبة بمقتضى ولايته العامة في خصوص الذهب والفضة بمقدار الخمس، هاي الفريضة الضريبة. وفي الغلات والضياع فرض ضريبة بمقدار نصف السدس، بمقدار نصف السدس، ولم يفرض هذه الضريبة في غير ذلك، لم يفرض هذه الضريبة فيما عدا هذين الموردين. هذا تفسير الرأي بهالشكل: الإمام عليه السلام في المقطع الأول فرض ضريبة بمقتضى المصالح التي هو يراها وبمقتضى ولايته العامة، فرض الخمسة في الذهب والفضة وفرض نصف السدس في الضياع والغلات لحاجة الشيعة إلى الأموال لحاجتهم إلى الكذا إلى آخره، فرض هذا في هذا في هذين الموردين. زين، وبناء على هذا يقال بأنه لا يلزم من ذلك مخالفة الظهور من الجهتين السابقتين، وهذا واضح. لا نسبة الإيجاب إليه عليه السلام بها مشكلة، بها مشكلة، هو فرض ضريبة، هذه الضريبة هو الذي فرضها بحكم ولايته العامة وليست أمرا موجودا في الشريعة حتى نقول كيف نسب الإيجاب إليه، ما بيه مشكلة بعد نسبة الإيجاب إليه عليه السلام. كما أن تقييد هذا الإيجاب بسنة معينة أيضا ليس فيه أي مشكلة، ليس فيه أي محذور، هو حكم ولائي صادر من الإمام بحكم ولايته، فحينئذ نسبة الإيجاب إليه على القاعدة، كما أن تحديدها بسنة معينة ليس فيه مشكلة، فليس في هذا الاحتمال مخالفة للظهور من هاتين الجهتين. نعم، هذا الاحتمال فيه مخالفة للظهور من جهة أخرى، هو مخالف لقوله عليه السلام تخفيفا مني عن موالي ومنا مني عليهم. أي تخفيف في فرض ضريبة عليهم لم تكن مفروضة في أصل الشارع؟ هل في ذلك تخفيف؟ هل يصح تعليل فرض الضريبة بمقدار الخمس في الذهب والفضة ومقدار نصف السدس في الضياع والغلات بأن هذا من باب التخفيف عن الشيعة ومراعاة حالهم لما يختالهم السلطان إلى آخر العبارة؟ لا، هي معنى لذلك التخفيف والمن لا يصح لا بلحاظ، لاحظوا، لا بلحاظ فرض الضريبة فيما فرضه الإمام عليه السلام من الذهب والفضة والضياع والغلات بوضوح أنه ليس تخفيف، بل هو شنو؟ إيقاع في مشقة عندما يفرض عليهم ضريبة، ليس تخفيف، ليس من، فلا يصح فرض التخفيف فيما فرضه الإمام عليه السلام عليهم، كما لا يصح أن يكون تعليل هذا التخفيف بلحاظ ما أسقطه عنهم في سائر الأمور، يعني يقول لم أفرض عليهم لا في المتاع ولا في الآنية مو ولا في شنو يقولوا ياي ولا في الخدم ولا في كذا إلى آخره، هذا أيضا لا يصح أن يعلل بالتخفيف بأن هذا من باب التخفيف. لماذا؟ لأن التخفيف إنما يصح عندما يكون هناك مقتضى موجود في تلك الأمور يقتضي الضريبة. الإمام شنو يسقط ذلك فيكون من باب التخفيف. ومن الواضح أن هذه الأمور ليس فيها مقتضى للضريبة لفرض الضريبة، حتى يكون إسقاط هذه الضريبة يكون من باب التخفيف والمن عليهم. فإذا قوله تخفيفا مني عليهم ومنا مني عليهم هذا لا ينسجم مع هذا الاحتمال، يعني ما احتمال أن يكون إيجاب الخمس من باب الضريبة ليس هو الخمس المعهود، وإنما هو حكم ولائي يراه الإمام مصلحة وفرضه لأجل ذلك. هذا لا ينسجم مع هذه العبارة. بعضهم احتمل، وهذا ليكن الاحتمال الثالث، بعضهم احتمل بأن المراد أن الضريبة التي فرضها الإمام والتي هي غير الخمس المعهود هي عبارة عن الزكاة، عبارة عن الزكاة. الإمام عليه السلام فرض الزكاة عليهم في الذهب والفضة، حيث أن شيعته كما ذكر في الرواية قصروا في أداء الزكاة، زكاة النقدين، فصالحهم الإمام عليه السلام عن الزكاة في السنوات السابقة التي قصروا فيها بأداء الخمس بعنوان الزكاة، صالحهم عن الزكاة التي بذمتهم التي قصروا فيها بأن يدفعوا مو الزكاة المطلوبة شرعا، لا، ضاعفها عليهم، فطلب منهم أن يدفعوا الخمس، خمس النقدين، خمس الذهب والفضة، لكن بعنوان شنو؟ بعنوان الزكاة. والشاهد على ذلك هو أنه عليه السلام ذكر آية الزكاة في البداية. نقرأ رواية لا أكو حاجة لقرأتوها، استشهد بآية الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، لا آخر الرواية لا آية الشريفة. فاستشهاد الإمام بآية الزكاة يكون قرينة على أن المراد بالخمس الذي فرضه على النقدين هو شنو؟ هو الزكاة. غاية الأمر ليش خذ منهم الخمس؟ يعني أكثر من الزكاة الاعتيادية، لأنهم قصروا في أدائها في سنين سابقة، فصالحهم عن هذا التقصير بأداء الخمس واكتفى بذلك. ولعل تخصيص النقدين بهذه الزكاة بهذا الشكل لعله باعتبار أن غير النقدين مما تجب فيه الزكاة عادة تأخذه السلطات والسلطان في ذاك الزمان باعتبارها أموال ظاهرة، الغلات أموال ظاهرة، الغلات الأربعة، الأنعام أموال شنو؟ ظاهرة، وذلك كانوا يركزون على الزكاة يأخذونها. شبقى النقدان أموال مخفية، الإمام فرض هذه الزكاة عليهم باعتبار تقصيرهم في السنوات السابقة. هذا احتمال أيضا يقال في المقام. هذا الاحتمال أيضا إنصافا أنه بعيد عن الرواية، باعتبار أولا هذا الاحتمال يقتضي افتراض التقصير من الجميع، يقتضي افتراض التقصير من الجميع. لماذا؟ لأن الحكم بوجوب الزكاة وتعيين مقدارها بالخمس حكم عام شمل الشنو؟ شمل الجميع. فإذا كان الداعي لذلك هو التقصير فلا بد من افتراض التقصير في أداء الزكاة من الجميع، وهذا فرض بعيد، فرض بعيد أن يكون التقصير من قبل شنو؟ من قبل الجميع. مضافا إلى أن قوله عليه السلام ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا خدم، صريح في ماذا؟ في نفي وجوب الخمس في هذه الأمور، واضح. ولا يحتمل أن يكون ناظرا إلى نفي وجوب الزكاة، لأن هذه الأمور هي أساسا مما لا تجب فيها زكاة. ما معنى أن يقول ولم أفرض عليهم الخمسة في هذه الأمور إذا فسرنا الخمس بالزكاة؟ يعني كأنه يقول ماذا؟ ولم أفرض عليهم الزكاة في هذه الأمور، أصلا لا تجب فيها الزكاة. فلا معنى لأن يقول لا معنى أن يقول أفرض، وكما لا معنى لأن يقول ماذا؟ لا أفرض عليهم الزكاة في هذه الأمور. فالرواية تكون ظاهرة في أنها ناظرة إلى غير الزكاة لا إلى الزكاة كما ذكر هنا. يبقى استشهاد الإمام عليه السلام بآية الزكاة واضح. هذا يمكن تفسيره بهذا التفسير، بأن يكون الإمام في صدد بيان للمسلمين في أن ما يأخذه منهم هذا تطهير لهم وتزكية لهم، تطهير لهم وتزكية لهم، لأن المنفعة تعود إليه عليه السلام، وإنما المنفعة تعود إليهم. فاستشهد بهذه الآية باعتبار أن هذه الآية ناظرة إلى الزكاة، وتذكر بأن أخذ الزكاة تطهير، تهم صلي عليهم خذ من أمان الزكاة صدقة تطهرهم وتزكيهم. فما يأخذه النبي صلى الله عليه وآله من الزكاة تطهير لهم بتزكية إمام. هذا تمهيد لكي يبين للمسلمين بأن ما يفرضه عليهم من الخمس مو الزكاة، على الاحتمال مثلا السابق، لأن ما يفرضه عليهم من الخمس هذا تطهير لهم وتزكية لهم. استشهاد بالآية بهذا المقدار، مو يريد يطبق أن هذا شنو، أن هذا زكاة، وإنما لبيان هذا المعنى أن ما يأخذه منهم كالذي يأخذه النبي صلى الله عليه وآله من الزكاة يكون تطهيرا وتزكية لهم، فلا يكون قرينة على أن المراد بالخمس هو الزكاة وإدخال في باب المصالحة وإلى آخره من دون أي قرينة على ذلك. الاحتمال الرابع في تفسير الرواية والأخير هو نفس الاحتمال الأول، يعني أن الخمسة في الرواية هو الخمس المعهود، خمس في الرواية هو الخمس المعهود، لكن مع الالتزام بأن ما وجب فيه الخمس في تلك السنة المعينة غير ما يجب في كل عام. بعبارة أخرى أن الإمام عليه السلام بحكم ولايته فرض الخمس في بعض الأمور التي لا يجب فيها الخمس أساسا، في بعض الأمور التي لا يجب فيها الخمس أساسا، واضح. فرض الخمس في بعض الأمور التي لا يجب فيها الخمس، وإنما فرض الخمس فيها وإن كانت هي لا يجب فيها الخمس فرضها بحكم الولاية، بحكم ولايته عليه السلام. وعايز الأمر أن هذا الفرض يكون مقيد بسنة شنو معينة، بتلك السنة المعينة فرض الخمس في هذا وهذا، لو ترك وطبعا لما وجب فيه الخمس، لما وجب فيه الخمس. هذا الفرق عن الاحتمال الأول كلش واضح، الخلاف الظهور من الجهتين السابقتين في الأول بعد ما يجي هنا، مو نسبة الإيجاب إليه عليه السلام على القاعدة، لأن هذا الشيء بحسب الفرض ليس مما يجب فيه الخمس. الإمام هو الذي فرض الخمس بمعنى الاصطلاحي، لكنه هذا مما لا يجب فيه الخمس بحسب الأحكام الأولية، الإمام هو الذي فرضه بحكم الولاية. فنسبة الإيجاب على القاعدة، تخصيص وتقييد بسنة معينة أيضا ليس فيه محذور، فنتلافى ماذا؟ المخالفة للظهور الموجود في الاحتمال الأول. زين كيف؟ واضح الإحكام. كيف نتصور أن الذهب والفضة اللذين فرض الإمام فيهما الخمس كحكم ولائي، واضح، مما لا يجب فيهما الخمس أساسا بحسب الأحكام الشنو الأولية، كيف نصور هذا؟ نصور بهذا التصوير، واضح التصوير. بأن نقول أن الذهب والفضة الذي فرض الإمام فيهما الخمس كحكم ولائي وفي سنة معينة هما الخمس هما الذهب والفضة بعنوانهما كذهب وفضة. ومن الواضح أن الذهب والفضة بعنوانهما لا يجب فيهما الخمس بحسب الأحكام الأولية، لا يجب فيها، ما عدنا من موارد وجوب الخمس شنو؟ ذهب والفضة. واضح. والذهب والفضة إنما يجب فيهما الخمس بحسب الحكم الأولي إذا كان من ال شنو نقولوا يعني؟ من الأرباح والفوائد. ففرقنا بين ما فرض الإمام فيه الخمس في سنة معينة وبين ما يجب فيه الخمس في كل عام. الذهب والفضة يجب الخمس فيهما في كل عام إذا كان من الأرباح والفوائد، وأما إذا كان لم يكن من الأرباح والفوائد فالإمام حينئذ فرض فيها شنو؟ الخمس بحكم ولائي وفي سنة معينة ونفس الكلام يقال في الغلات والضياع. واضح. عنوان الغلات والضياع ليس من العناوين التي يجب فيها الخمس بحسب الحكم الأولي. الإمام فرض فيها مو الخمس، يعني تخفيف الخمس خنسميه اللي هو نصف السدس. وأما الغلات إذا دخلت في باب الفوائد والأرباح فيجب فيها الخمس في كل عام لا في سنة معينة. هذا الاحتمال قد يصير الاحتمال الرابع، وبذلك كما قلنا تندفع كل الملاحظات، بل تبقى مسألة التخفيف والمان سمحولي تبقى مسألة التخفيف. نسبة الإيجاب للإمام قلنا ما بيها مشكلة بناء على الاحتمال، تقييد الإيجاب بسنة معينة ما بي مشكلة لأنه حكم ولائي، لا يجب الخمس في هذا بعنوانهم الأولي، لا يجب الخمس فيها، الإمام هو الذي فرض الخمس فيها ما بي مشكلة. تبقى مسألة الشنو؟ المن والشنو والتخفيف. مسألة المن والتخفيف يمكن أن نحلها عن طريق ماذا؟ عن طريق أن هذا تعليل لعدم فرض الخمس فيما عدا الذهب والفضة مما لا يجب فيها الخمس أساسا، لعله من هذا الباب. يعني تخفيفا مني في ماذا؟ أنا لم أفرض عليكم ماذا؟ الخمس في الآنية، في الخدم، في المتاع. واضح. هذا من باب التخفيف، مو تعليل لفرض الخمس في ماذا؟ في الذهب والفضة. يعني نجعل التخفيف والمن مرتبط بماذا؟ بعدم إيجابه عليه السلام الخمسة في هذه الأمور التي ذكرها، وهي الآنية والخدم والمتاع وكذا إلى آخره. هذا المقصود من المن والتخفيف، ولا نجعله مرتبطا بإيجاب الخمس في الذهب والفضة إذا حال عليهما. حاول لوضوح أن إيجاب الخمس فيهما ليس تخفيفا ولا ماذا ولا منان. هذا هو الاحتمال الرابع. هذا الاحتمال الرابع وإن كان هو أقرب الاحتمالات السابقة واضح إلى التصديق والقبول، إلا أنه بالرغم من ذلك يحتاج إلى تتميم، يحتاج إلى دفع بعض الإشكالات عنه. أهم إشكال يتوجه على هذا الاحتمال وهذا أن الرواية كما صرحت بعدم وجوب الخمس في الآنية والخدم والمتاع، كذلك صرحت بعدم وجوب بعدم إيجاب الخمس في أرباح التجارة. هذا أقول لو أقرأ العبارة واضح، أقول لو أقرأ العبارة أصلا هو ذكر ولم يوجب عليهم الخمس في متاع ولا آنية ولا خدم ولا ربح ربحه من التجارة. واضح. إذن هو لم يوجب كما لم يوجب الخمس في هذه الأمور، كذلك لم يوجب الخمس في أرباح التجارة. السؤال هو هذا، أن أرباح التجارة ظاهر أنها مما يجب فيها الخمس في كل عام بحسب التشريع الأولي. ومن نستفيد هذا؟ نستفيد من نفس المقطع الثاني. المقطع الثاني شو يقول؟ وأما الغنائم، فأما الغنائم والشنو والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، قال الله تعالى إلى آخره. الفوائد، الفوائد شو المقصود بها؟ مطلق الفائدة التي يستفيدها الإنسان، سواء استفادها مجانا أو استفادها شنو بتجارة وبكسب. لا يصدق على ذلك أنه استفاده، لا يصدق. لا داعي لتخصيص الفوائد بالفوائد المجانية التي تصل إلى الإنسان من دون شنو، من دون جهد، من دون كسب، من دون مشقة. ماكو داعي لتخصيص لذلك الفوائد، واضح. حتى إذا احتملنا ذلك في الغنائم فهو لا نحتمله في ماذا؟ في الفوائد. الفائدة كل ما يستفيده الإنسان سواء استفادها مجانا أو استفادها بكسب. ألا يقال أن التاجر استفاد وربح مع أنه استفادها بكسب وجهد بذله، لكن يقال أنه ماذا؟ شنو؟ ربح واستفاد. بعد أن نأخذ هذا شيئا مسلما، حينئذ الإشكال يقول بأن أرباح التجارات داخل بالمقطع الثاني الذي ماذا يقتضي؟ يقتضي وجوب الخمس فيها في كل عام. ما معنى تصريح الإمام بأنه لم يوجب الخمس في أرباح التجارة في تلك السنة؟ واضح؟ كيف نوقع الانسجام بين هذين الأمرين؟ أرباح التجارة لا تجب في هذه السنة، بعدين يقول أرباح التجارة تجب في كل عام. هذا أليس هذا تدافع ينبغي حله أو لا؟ كيف نحل هذا التدافع؟ واضح الإشكال؟ إشكال مبني على هذا الاحتمال، الرواية ناظرة إلى الخمس المتعارف، واضح، وتوجب الخمس في الذهب والفضة من خالف كحكم ولائي في تلك السنة، واضح. لكن الكلام مو في هذا، الكلام في إسقاط الخمس عن أرباح التجارة، والحال أن أرباح التجارة داخلة في المقطع الثاني، والرواية تصرح بأن الفوائد اللي بحسب الفارض شاملة لأرباح التجارات يجب الخمس فيها في كل عام. هذا التدافع الظاهري مثلا الموجود كيف يمكن حله؟ هناك عدة اقتراحات لحل هذا التدافع. أول اقتراح ما ذكر سيد الخوي قدس الله نفسه، سيد الخوي يقول المسألة جدا عادية وجدا بسيطة، نلتزم بالتخصيص، نلتزم بالتخصيص بالتقييد، بمعنى أن يكون خروج أرباح الفوائد، أرباح الفوائد من الحكم بوجوب الخمس في كل عام خروج تخصيصي، خروج تخصيصي، خروج من الحكم مو من الموضوع، هي فوائد لكن دل الدليل على أنه لا يجب فيها الخمس في تلك السنة، فيكون مقيد ومخصص لما دل على وجوب الخمس في الفوائد في كل عام. والمسألة محلولة، وهذا في الشيء طبيعي جدا، نتعامل معهما معاملة العام والخاص، أو بعبارة صح معاملة المطلق والمقيد. فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، هذا عام بمنزلة العام، يجي يعني مقيد مخصص، هذا المقيد والمخصص يقول لا، أرباح التجارات وهي صنف من الفوائد، مو أرباح التجارات هذه خارجة عن الحكم بوجوب الخمس في كل عام، هي خارجة عنا، في هذه السنة لا يجب فيها شنو الخمس. فأدخلهما في باب التقييد والإطلاق، والتزم كنتيجة لذلك بماذا؟ بأن أرباح الفوائد، أرباح التجارات، وهذا في غير تلك السنة يجب فيها شنو الخمس وهكذا في السنين الأخرى، وإنما سقط وجوب الخمس عنها في خلق في تلك السنة. أشبه بالتقييد بلحاظ الأزمان، أشبه بالتقييد بلحاظ شنو بلحاظ الأزمان، في هذا الزمن فقط لا يجب فيها الخمس، وما الضير في ذلك، ويرتفع التدافع بينهما بحمل المطلق على المقيد. هذا الذي ذكره السيد الخوي كحل لهذا التدافع. هذا الوجه هل هو تام أو ليس تام، هذا يجي الحديث عنه إن شاء الله الوقت المتحان. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.